لا بأس يصلي معك. نعم نعم.
ما اشترط ايضا هذا المسلم ان يعرف هذا الميت يعني او راى سابقا؟
لا
صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان مما انه حضر من سفر كان
لا ما هو بشرط يعني ليس بشرط اني اعلم بس لا بد ان يكون مسلما المصلى عليه. نعم.
يمنع
على الضرار عندهم صلاة معروفة
في البلاد
أو الجنازة. نعم. والله في احتمال ما يترجح عندي شيء. فبالقرينة يظهر أنها صلاة الجنازة.
مثلا ما يصير لو صلى يعني صلاة الجنازة يصير لو صلى عليهم الرسول معها في
قبورهم. إيه إلا إذا دعا لهم. لكن ما جائز أن الرسول لما صلى على هذا الرجل أو على هذه المرأة أنه دعا لبقية القبور تبعية. وعن سعيد. نعم. وشون إذا يخرب ما أظن ما أقول ما أظن هذا بسيط يعني ما فيه إلا موضع القدم وإلا يتأخر ولو حال قبر آخر بينه وبينه عن القبر هذا وينويه لهذا أو لهما جميعا أيضا إذا كان ما صلى على الأول. ويستفاد من هذا الحديث أيضا صلى على قبر بعد شهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لأنه ما علم به. أو نقول يحتمل أنه قد قدم من سفر أو نحو ذلك فلا يكون في هذا دليل. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر رواه الترمذي. هذا الحديث ماذا نقول عنه باعتبار المصطلح؟ ها؟ مرسل. لماذا؟ لأن سعيد بن المسيب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. فيكون هذا دليلا على ما دل عليه حديث ابن عباس. وفيه أيضا أنه يصلى عليه بعد الشهر مع أن الفقهاء يقولون يصلي إلى تمام شهر ومن بعده لا يصلي. فالأحاديث هذه تدل على جواز الصلاة بعد الشهر لكنه عن قرب. طيب هل يكون في صلاته على القبر كصلاته على الجنازة الحاضرة؟ الجواب نعم. هذا هو الأصل. فيكبر أربع تكبيرات ويصف من كان خلفه كما يصفون على الجنازة كما تقدم. سعد بن المعال ولا بن عبادة؟ نعم إما ابن عبادة ولا بن معال. ما تبي تكلم عن الشخص؟ سورة عبد الرحمن عبد أحمد ما ذكر شيء؟ مساعد. ثم قال باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له أي للميت بكثرة الجمع. فالصلاة على الميت ينظر فيها من ناحيتين، من ناحية المصلي ومن ناحية المصلى عليه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط. شهد بمعنى حضر. وقول شهد حتى يصلى عليها من متى شهدها؟ من بيت أهلها كما جاء ذلك مصرحا به في رواية أخرى. إذا شهدها من بيت أهلها حتى يصلى عليها فله قراط. ولكن الفقهاء أو شراح الحديث اختلفوا في كونه يشهدها من بيت أهلها حتى المصلى، هل هذا من باب الوسائل فيعتبر شهوده تكميلا فقط، أو هو من باب المقاصد وأنه لا بد أن يشهدها من بيته، وأنه لو شهدها في المسجد فقط لم يكتب له هذا الأجر؟ الظاهر الثاني، لأن تبعية الإنسان للجنازة من بيتها ليس كتبعيته لها من المسجد، ولكن مع ذلك لا يحرم من القراط إلا أنه يكون قراطا ناقصا بقدر ما نقص من السعي من البيت إلى المسجد. وقول فله قراط، ما هو القراط؟ القراط بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مثل الجبل العظيم، وقال بعض العلماء إن القراط جزء من 24 جزءا، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن كون القراط جزءا من 24 جزءا اصطلاح حادث ومختلف أيضا، فعند بعض الحساب القراط جزء من 24 جزءا، وعند آخرين القراط جزء من 20 جزءا. ثم نقول جزء من 24 أو من 20 أين المنسوب إليه؟ يقول المنسوب إليه أجر المصاب، فالمصاب إذا آجره الله تعالى بأربعة وعشرين أجرا يعطي الحامل الجنازة أو الشاهد الجنازة، يعطيه مثل واحد من هذا الأجر. ولا شك أن هذا تكلف وأن الحديث لا يدل عليه. وأي رابطة بين أجر المتبع للجنازة وبين أجر المصاب بها؟ ثم إن هذا ينتقض فيما لو لم يصب أحد بهذه الجنازة، تفرض أنها جنازة رجل مجهول ما أصيب به أحد، فهل هذا يحرم من الأجر الذي يشهدها حتى يصلى عليها؟ لا. إذن فالصواب ما دل بل المتعين الواجب أن نفسر القراط بأنه الجبل العظيم. قال ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، من شهدها حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قراطان، القراط الأول للصلاة والقراط الثاني للدفن، ولهذا قال حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه، ولأحمد ومسلم، حتى توضع في اللحد بدل تدفن. نعم. وقد ورد في صحيح مسلم أن أصغرهما مثل أحد، وهذا يدل على عظم الأجر لمن اتبع الجنازة. ولما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة فما رؤي بعد ذلك إلا متبعا للجنازة، لأن هذا أجر عظيم. من فوائد هذا الحديث فضيلة شهود الجنازة حتى يصلى عليها، ومن فوائده جواز الانصراف بعد الصلاة دون أن يخرج إلى المقبرة. من أين يؤخذ؟ من قوله حتى يصلى، فهذه الغاية. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة شهود الجنازة حتى تدفن، وأن لمن شهدها حتى تدفن قراطين. وهل نأخذ بما دل عليه لفظ البخاري ومسلم وأحمد، أو بما دل عليه الرواية الثانية لأحمد ومسلم؟ يعني بمعنى هل الإنسان يستحق القراطين بمجرد أن توضع في اللحد أو لا بد من الدفن؟ لا شك أن نأخذ بالزائد وهو الدفن، فنحن نرجح أن لفظ الحديث أن الحكم معلق بالدفن، يرجح أن الحكم معلق بالدفن من وجهين. الوجه الأول أن هذا قد اتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، وأما حتى تضاف له فقد انفرد به مسلم وأحمد. الوجه الثاني أن قوله حتى تدفن فيه زيادة، والزيادة لا يمكن إغفالها، فيكون المعتبر الدفن. قال المؤلف: وفيه دليل فضيلة اللحد على الشق. كيف ذلك؟ من يؤخذ؟ حتى تضع في اللحد. طيب لو قال قائل إن هذا بناء على الأغلب وأن الأغلب اللحد فلا يكون فيه دليل على فضيلة اللحد، فنقول إذا كان هذا هو الأغلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يختار الأغلب إلا وهو أفضل، وعليه فيكون فيه دليل على فضيلة اللحد على كل تقدير. والذي ضد اللحد هو الشق، وكذلك القبو الذي يجمع فيه الأموات جميعا كما يوجد في بعض البلاد. والشق صفته أنه يحفر في وسط القبر حفرة ويوضع فيها الميت، وهو أمر لا ينبغي إلا إذا دعت الحاجة إليه، مثل أن تكون الأرض رخوة رمل، إذا لم نجعل الشق انهال التراب على الميت. تقدم يا عبد الله، هذا تقدم، هذا يأخذ اثنين. إذا قال رجعتنا قال وين يروح؟ قال طلعوه خليه يمشي، فإن جاء مرة أخرى زنى مرة أخرى وجاء وأقر أربع مرات وسجلت عند القضاء وحكم القاضي بما يقتضيه إقراره من رجم أو جلد، قال رجعت عن إقراري. ها؟ خليه يتعب القاضي، وش قال إنه؟ لكن المسألة هذه فيها نظر الحقيقة، أنها وإن كان هذا كلام الفقهاء لكن فيها نظرا عظيما وفيها مفسدة كبيرة. لو أنه فتح الباب رجل يأتي ويقر، وربما يأتي بقراء تؤيد يعني غير إقراره، مثل رجل سرق وجاء وقال إنه سرق من المحل الفلاني وأنه سطى عليه على هذه الكيفية وأنه أخذ منه كذا وكذا بضاعة، وجدت عند رجل مقر وكتب هذا كله بمحضر عند القاضي، وأخيرا قال رجعت عن إقراري. وش اللي جاب لك البضاعة هذه؟ وهي بضاعة فلان وأنت مقدم بها وتقول أنا ذهبت وكيفية السرقة أني مثلا كسرت الباب أو تسلقت من الجدار أو دخلت مع الدريشة أو ما أشبه ذلك، وبكيف ما دام مثل على إقراره إن بغى يرجع. أعتقد أن هذا ما تقتضي الشريعة، ويحصل فيه من المفاسد شيء عظيم. ونحن نقول إن قضية ماعز هل لا تركتموه يتوب ليست كرجل أقر ثم أكذب نفسه، لأن الذي أكذب نفسه هل هو الآن يريد أن يبقى بوسط الزنا أو لا؟ الجواب لا، يريد أن يرفع عن نفسه المعرة، معرة الزنا. وأما الذي ذهب ليتوب